الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، نتابع ما كنا نتكلم عنه عن الوقف والابتداء في القرآن الكريم. وقد انتهينا في الدرس الماضي من أقسام الوقف الاختياري، وقلنا أن الوقف الاختياري 4 أقسام: الوقف التام، والوقف الكافي، والوقف الحسن، والوقف القبيح. ولعلنا آخر ما ذكرنا الوقف القبيح، ولعلنا لم نفرض الكلام كثيرا فيه، وأرجعنا إفارة الكلام عند مراجعتنا للوقف والابتداء. ولكن نعود فنقول أن الوقف والابتداء في القرآن الكريم له أهمية بالغة، لأن الإمام علي رضي الله تعالى عنه سئل عن الترتيل فقال: الترتيل تجويدك الحروف ومعرفتك الوقوف. بل لم يقف الأمر على هذا ولم يقتصر على ذلك، بل قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، ليؤتى الإيمان قبل القرآن. فنتعلم من الآية أو السورة حلالها وحرامها، حلالها وحرامها، وأمرها وزجرها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ولقد رأيت رجالا، ده مين اللي بيتكلم؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لعله رأى رجالا من التابعين ممن أتى بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن بالقرآن قبل الإيمان، يؤتى بالقرآن قبل الإيمان. وكأنه يشير بهذا إلى أن الناس أصبحوا يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يكاد يتجاوز أو يجاوز حناجرهم. في عهد التابعين ظهر هذا الأمر، في عهد التابعين تغير الأمر عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السرعة. ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم بالقرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته، يعني سورة الفاتحة، إلى خاتمته، وكأنه يقصد القرآن بأكمله. يقرأ ما بين الفاتحة إلى الخاتمة، يعني كأنه أجمع القرآن كله. الرجل يقرأ القرآن كله ما يدري ما أمره، ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده وينثره نثر الدقل، يعني كأن الحنجرة لم يتجاوز القرآن الحنجرة، لا يصل إلى قلب. لكن انظر إلى كلام ابن عمر، قال: ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم متى يقفون في القراءة ومتى يدرجون، يعني يصلون. قال الإمام الجزري رحمه الله في النشر: ففي كلام الإمام علي الذي قلته سابقا أن الترتيل تجويدك الحروف ومعرفتك الوقوف، أن كلامه دليل على وجوب تعلم الوقف ومعرفته. يعني إذن للوقف في القرآن أهمية بالغة. لعل هذا مراجعة لما بدأنا الكلام عنه في الوقف والابتداء، ولعل في كلام ابن عمر برهان أن تعلمه، يعني الوقف والابتداء، فيه إجماع من الصحابة أنهم كانوا يتعلمون الآية أو الصورة، يعرفون حلالها وحرامها وأمرها ونهيها وزجرها وما يجب أن يوقف عنده. ما يجب أن يوقف عنده، نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آية الآية، يعني كان يقف على رؤوس الآيات. هذا ورد عنه كما قالت أم سلمة في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف، مالك يوم الدين ويقف، إلى أن انتهت من سورة الفاتحة بأكملها. ولعل كما قلنا من قبل نذكر سريعا أن مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة الوقف والابتداء يظهره عن مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أن الإنسان يخلق فعلا، لكن مذهب أهل السنة أن الله تعالى هو الذي له الخيرة وهو الذي يفعل بعباده ما يشاء، فكانوا يجدون من السنة أن يقف الإنسان على قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. هذا الوقت عندهم يظهر أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الخيرة إنما هي لله، وما ظهر هذا المذهب إلا من وقفهم على تلك الكلمة وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن يظهر هذا الوقف مذهب أهل السنة في الوقف والابتداء، ومذهب أهل السنة أن الله تعالى هو الذي يختار لعباده وليس لعباده الخيرة في أفعالهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقلت أن اشترط كثير من أئمة الخلف، اشترط كثير من أئمة الخلف أنه لابد للمجاد أن يعرف الوقف والابتداء، ولا يجاد إلا إذا أتقن الوقف والابتداء لما فيه من أهمية بالغة في قراءة كتاب الله تعالى. فكانوا لا يجيزون في القراءة من لم يعرف الوقف ولا الابتداء، لا يجيزونه. نعم، لماذا؟ لأن الوقف والابتداء ذا أهمية بالغة في قراءة القرآن الكريم. قال أبو حاتم من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. لذا قلنا في بداية كلامنا أن الوقف والابتداء له أهمية بالغة، ولعلنا قلنا بأن حكم الوقف شرعا لا يوجد في القرآن من وقف واجب، يعني لم يأتي في القرآن وقف وجب على الإنسان وكان أمرا أو حتما أن يقف على هذا. لماذا؟ لأنه كلمة واجب في ذاتها من لم يأتي به يأتم، فليس في القرآن من وقف إن لم يقف الإنسان عليه يأتم، ليس في القرآن وقف إن لم يقف الإنسان عليه يأثم. إذن ليس في القرآن وقف واجب، إذن ليس في القرآن وقف واجب، ولا وقف حرام. إذا وقف إنسان على كلمة أنها حرام أن يقف عليها إلا إذا كان هناك سبب أن يقف، يعني إنسان يقرأ ويقول وما من إله ويقف، هذا الرجل لا يقف على هذه الكلمة إلا لسبب، إما أن يكون مضطرا أصابه عطاس أو أصابه ضيق نفس أو غير ذلك سبب، ولا يقف عليها أيضا إلا إذا كان مختبرا، يعني يختبره إنسان فيقول له اقف على هذا حتى يعلم إن كان يمد المد الطبيعي صحيحا أم يزيد عليه، يختبره. هذا سبب. إن وقف عليها بغير سبب فهو في هذه الحالة يعد وقفه وقفا قبيحا. لماذا؟ لأنه مفهوم منه غير المعنى المقصود. فهل ليس هناك إله؟ لا، سبحانه وتعالى إلهنا واحد. فإذا وقف فقال وما من إله، وكأن مقصد كلامه نفي الألوهية، هذا إن اعتقده كفر، وقفه قبيح كما قلنا من قبل. إذن ليس في القرآن من وقف واجب يأتم الإنسان إن لم يقف عليه، لا، ولا وقف حرام إلا إذا كان هناك سبب. انتهى الأمر، انتهى الأمر. بل إن الوقوف قسمها العلماء إلى وقوف عامة، عامة ووقوف خاصة. قالوا أن الوقف عند القارئ لا يخرج عن أربع وقوف، يعني القارئ للقرآن لا يتعدى في وقفه عن أربع أقسام، لا يتعدى، أو أربع أنواع. إما أن يقف الإنسان مضطرا، يعني يقرأ القرآن وهو يقرأ أصابه سعال، أصابته سعلة فأخذ صدره يتزقزق وأصابه ضيق نفس أو أصابه عطاس أو ما شابه ذلك، هذا يقف مضطرا لأنه إن لم يصبه أو تصبه تلك الضرورات ما كان يقف، لكنه وقف لضرورة أو وقف باضطرار، فهذا الوقف قالوا أنه وقف اضطراري. الذي يقرأ القرآن ويقف هذا الوقف وقف اضطراريا، لأنه إن لم يصبه هذا ما كان واقفا، كان مستمرا في قراءته. فقالوا عن هذا الوقف أنه وقف جائز، لأن الإنسان ليس بمقصوده الوقف لكنه اضطر أن يقف. فقالوا هناك قسم يسمى بالوقف الاضطراري، وهذا الوقف له أسبابه قد ذكرناها، هو الضرورة والاضطرار، وحكمه أنه جائز، جائز. لا يأتم الإنسان إذا أصابه شيء فوقف وقفا غير لائق، لأن الوقف هنا وقف اضطراري ليس بمقدوره أن يستمر في القراءة، فوقف فكان مضطرا، لذلك قالوا أنه وقف جائز. هذا الوقف من وقفه يعني الاضطرار أتى بقبل أو من قبل ما وقف وعطفه على الذي بعده، يعني كأنه لغى وقفه أصلا. لماذا؟ لأن وقفه غير لائق، هذا الوقف الاضطراري، وكأنه صحح خطأ وقفه لأنه وقف مضطرا، وقف مضطرا. فالوقف جائز، وهذا يلجئه إلى أن يأتي بما قبله. والنوع الثاني الوقف لاختباري، الوقف لاختباري، وهذا الوقف وقف هام يستخدم كثيرا خاصة في تلك الأيام الذي أو التي يتسارع فيها طلاب العلم أن يتعلموا قراءة القرآن، ومتى يقفون وكيف يقفون، كيف يقفون. نعم، فهناك كلمات في القرآن إذا أراد رجل يعلم القرآن أن يختبر من أمامه من طلاب العلم لينظر كيف يقفون على تلك الكلمة، آقفون عليه وقفا صحيحا، ملفوظة الحروف صحيحة أم لا، أم يخطئون فيها؟ وهذا يتعلق في أبواب من أحكام التدوين، منها ذكر التاءات مثلا، ذكر التاءات. نعم، فإن في القرآن تاءات لا يوقف عليها إلا بالتاء، إلا بالتاء. فإن وقف البعض عليها بالهاء كان خطأ. فالرجل المعلم يقول لطالب العلم بين يديه: قف على كلمة مثلا، مثلا في قول الله تعالى رحمة، في قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يريد المعلم أن يختبر طالب العلم أو القارئ القرآن كيف يقف على كلمة رحمة. أيقول رحمة وهي موجودة في القرآن؟ أفي هذا الموضع خاصة يصح أن يقف عليها بالهاء، أم لا يصح إلا أن يقف عليها بالتاء؟ هو يختبر. وهل كلمة رحمة في هذا الموضع ذكر رحمة يجوز الوقف عليها؟ لا، لم تأتي بمعنى. إذا وقف ذكر رحمة، هل فهمت شيئا؟ لم أفهم شيئا إلا إذا أكملت الآية ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا المعنى معنى تام قائم. إذا وقفت على كلمة رحمة لم يؤتى بمعنى، وكأنني أمزق القرآن تمزيقا. لكن المعلم يقصد أن يختبر طالب العلم، فقال له: أريدك أن تقف على كلمة رحمة من قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لماذا يقصد كلمة رحمة بالذات؟ ليعلم كيف يقف عليها، يقف بالتاء فتكون صحيحة أم يقف بالهاء. فقال طالب العلم ذكر رحمة، فقال له: أحسنت. وكأنه يختبره. فإذا بدأ هذا الطالب العلم القراءة لم يبدأ بما بعدها، بل يبدأ بما قبلها. قال له شيخه: أحسنت، وقفت بالتاء. فلماذا وقفت بالتاء؟ قال: لأنها تاء مجرورة نذكرها نحن بكلمة مفتوحة، فلا يوقف عليها إلا بالتاء. قال له: أحسنت. وكأنه يقول له: نجحت في الاختبار. فقال له: اقرأ. أعد القراءة، يعني اقرأ. انتهى الاختبار. لم يجز لطالب العلم أن يقول عبده زكريا، عبده زكريا، لكنه يرجع فيقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا ثانية، لأنه لم يقف باختياره، لكنه وقف اختبارا يختبره طالب المعلم ليعلم كيف يقف. ومنها المقطوع والموصول، المقطوع والموصول، وسوف يأتي قريبا المقطوع والموصول معنا. فيأتي الشيخ المعلم فيقول لطالب العلم: هل تعرف قول الله تعالى في سورة الأعراف على لسان موسى عليه السلام: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق؟ قال: بلى أعرفه. قال: أريدك أن تقف على كلمة أن في الآية. فقال طالب العلم: حقيق على أن، ووقف. فهل أن هنا يجوز الوقف عليها بالنون أم لا يجوز إلا الوقف عليها بالألف؟ ألا، فهناك كلمات مقطوعة وكلمات موصولة، فأن لا قد تأتي في القرآن مفصولة النون بنون، يعني أن لا، وقد تأتي أن لا بدون نون. فإن كانت بنون فهي مقطوع، مقطوع أن عن لا. فيجوز أن يقف عليها بالنون، وإن لم تكن مقطوعة فيها النون لا يجوز أن يقف عليها بالنون، بل يقول ألا ولا يقول أن. فإذا اختبره المعلم فقال تعرف قول الله تعالى في سورة الأعراف حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قال بلى، قال قف على أن. يختبر فيقول طالب العلم أو القارئ للقرآن المتعلم حقيق على أن، ويقف. قال له شيخه لماذا وقفت على النون؟ قال لأنها كلمة مقطوعة جاز أن أقف عليها بقطعها. قال ومتى لا تقف عليها بقطعها؟ قال إن كانت موصولة لم تأتي النون فيها لا يجوز أن أقف عليها بالنون، بل وقفت على لام الألف فأقول ألا. قال له أحسن. فإذا قال له أحسن قد نجحت في الاختبار. هذا الوقف كان وقفا اختباريا، وهو القسم الثاني. لم يجوز لطالب العلم المختبر أن يقول لا أقول على الله إلا الحق، لا يجوز. يعني لا يجوز أن يأتي ما بعد أن ويبدأ، لا، لكنه يأتي من أول الآية مرة أخرى فيقول حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. هكذا الآية كاملة من أولها إلى آخرها. إذن الوقف الاختباري وقف جائز للاختبار والتعلم، وهو مأخوذ في هذه الأيام كثيرة في معاهد القراءات ومعاهد إعداد الدعاء، ممن يتعلم قراءة القرآن وكيف يقف وكيف يبدأ وهكذا، مأخوذ ومعمول به الآن كثيرا، وفي المقارئ معمول به أكثر، لأن المقارئ أكثر انتشارا، أكثر انتشارا وشيوعا بين الناس. لذلك الوقف الاختباري وقف جائز، يجوز للإنسان أن يقف اختبارا للتعلم، وإن ابتدأ فلا يجوز أن يبدأ من بعد ما وقف، لكنه يبدأ من قبل ما وقف حتى يتم المعنى. فالقسم الثاني من الأقسام في الوقف العام الوقف الاختباري. القسم الثالث، ولعلنا عندما تكلمنا على هذا القسم أو القسم أي الثالث قلنا أنه قليل ما ذكرته الكتب، وهو يسمى بالوقف الانتظاري. الوقف ايه؟ الانتظاري، ان تنتظر يعني. نعم، ولماذا انتظر؟ قلت ان هذا القسم معروف قليلا، يعني لا يعرفه كثير ممن يقرأ القرآن. لماذا؟ لانه مشهور بين أهل القراءات، أهل القراءات. إنسان يريد أن يقرأ آية من كتاب الله تعالى مجموعة للقراء جميعا فيقول أنا أقرأ جمعا، وهل يصح الإنسان في حالة التعلم للقراءات أن يقرأ جمعا؟ نعم يجوز. رجل يعلم القراءات وبين يديه طلبة علم كثيرين ويجلس في مقرأة أو حلقة وما شابهها، فيقرأ مثلا آية من كتاب الله مثل آية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، تلك الآية تتجاوز السطر وأكثر، ويريد أن يقرأها للقراء العشرة مجموعة مجموعة. تعرف كيف تكون مجموعة؟ يعني يبدأ بأول راوي بنظام مرتب، الراوي الأول مثلا قالون عن نافع في ترتيب القراء والرواة، الراوي الأول قالون يقول اقرأها لقالون، فتقرأها لقالون عن نافع، فيقول لك من سار معه، يعني من قرأ مثله، اخرجه من بيننا، يجمع الآية فيقول الراوي فلان يقرأ مثله، والراوي فلان يقرأ مثله، والراوي فلان يقرأ مثله، اخرجه من بيننا، كأننا قرأنا لهم. لكن قف عند هذه الكلمة يخرج فلان، وقف عند هذه الكلمة يخرج، ستسمع قف عند هذه الكلمة يخرج الراوي فلان، ثم اكمل لراوي اخر يخرج الراوي فلان، ثم اكمل وقف عند الكلمة الفلانية. هذا الوقت يسمى وقف انتظاري، وكأنك تقف هذا الوقت لا للمعنى وإداء المعنى، لكن لتعليم القراءات وجمع القراءات. هذه الوقوف في هذا الجمع يسمى وقف انتظاري، وكأنك تنتظر هنا لهذا الراوي وتأتي براوي آخر حتى يخرج هذا الراوي الآخر من الآية وتكون قرأت له. أظن أنها مسألة البعض يحتار فيها قليلا، لكنها عند أهل القراءات مسألة يسيرة سهلة معروفة، طريقة الجمع هذا، وكيف يقف الإنسان انتظارا ليخرج الراوي الذي يقرأ له من الآية، ينتظر هنا، ولعله يقف في الآية على كلمة لم يأتي بالمعنى لكنه وقف لينتظر ويعطف راوي آخر ويخرجه. هذا الوقف يسمى انتظاري. وقلنا أن القسم الرابع والأخير من الأقسام العامة الوقف الاختياري، أن يقف الإنسان باختياره، لا عن ضيق نفس ولا سؤال ولا اختبار ولا انتظار، لكن باختياره براحته. وقلنا أن هذا الوقف الذي تكلمنا فيه من قبل كثيرا وقسمناه أربع أقسام: تام، كافي، حسن، قبيح، لكنني لا أستطيع أن أكمل اليوم المراجعة الآتية، وهي المراجعة على الوقف الاختياري، أن يقف الإنسان باختياره. فنقول نرجو الكلام للدرس القادم بإذن الله تعالى، ولعلنا نراجع الوقف والابتداء لأنه ذا أهمية ولا بد أن نتكلم عنه، وسوف بإذن الله تعالى نزينه، يعني نتبعه بما يناسبه من وقف على محذوف أو وقف على ثابت. إذا وقفنا على هذه الكلمة فهل نثبت الحرف الفلاني فيها أم نحذفه؟ هل نثبته أم نحذفه؟ هذا أمر هام جدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.